بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا جميعا في هذا اللقاء وأن يمن علينا فيه بالعلم النافع وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. وأسأل الله عز وجل أن يثيب من قام على هذا اللقاء والترتيب له والإعداد، كذلك أشكر الإخوة الحضور على حسن رغبتهم وحرصهم، زاد الله الجميع حرصا وخيرا وتوفيقا وسدادا. وسيكون هذا الدرس في هذه الليلة والليلة القادمة في مثل هذا الوقت في كتاب الدين الصحيح يحل جميع المشاكل للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد كان اختيار هذا الكتاب أو الكتيب لهذا اللقاء يرجع إلى أسباب عديدة. الأول، مكانة مؤلف هذا الكتاب العظيمة، وهو غني عن البيان والتعريف بين أهل العلم وطلابه، فهو عالم محقق وفقيه مدقق وإمام مرب، وهذا يلمس بوضوح في كتبه المتنوعة ومؤلفاته المتعددة. ويزيد من مكانة هذه الرسالة أن الشيخ رحمه الله تعالى ألفها في أواخر أيام حياته قبل وفاته بسنة وأقل من 3 أشهر. الأمر الثاني، أن هذه الرسالة نحتاج إليها جميعا، لأنه ما منا إلا من يمر بمشكلات، سواء مشكلات تتعلق بجانب الأفكار والآراء والعلوم، أو بمشكلات تتعلق بجانب الآداب والأخلاق والتعاملات، أو مشكلات تتعلق بغنى الإنسان أو فقره، صحته أو مرضه، إلى غير ذلك من المشكلات التي ربما تمر أو يمر كثير منها على كثير من الناس. والشيخ رحمه الله في هذه الرسالة بيّن أن الدين الصحيح يحل جميع المشكلات، كما سيأتي بيان ذلك من خلال النماذج والأمثلة التي ضربها رحمه الله تعالى في هذه الرسالة القيمة. الأمر الثالث، أن قراءة هذه الرسالة تزيد الشخص إيمانا ومعرفة بكمال هذا الدين وجماله وحسنه، وأنه أتى على جميع أبواب الخير ومجالات الصلاح والفلاح، ورعى مصالح الناس وأمورهم وأحوالهم وشؤونهم في كل جانب. فبقراءة هذه الرسالة يزداد الشخص إيمانا بهذا الدين وفرحا بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه أن جعله من أهل هذا الدين العظيم. الأمر الرابع أن هذه الرسالة فيها بيان لكمال هذا الدين وشموله، وأنه جاء بأصح العقائد وأقومها وأحسن العبادات وأكملها وأعظم الآداب وأجملها، وأتى على كل ما يحتاجه الناس كما قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الأمر الخامس فيما يتعلق بهذا الكتاب العظيم أنه يفتح لطالب العلم النابه الحريص بابا مباركا يدخل من خلاله لحل ما يواجه الناس من مشكلات في هذه الحياة. فالشيخ رحمه الله كما يقال وضع النقاط على الحروف، وذكر القاعدة الجامعة في هذا الباب وضرب أمثلة. فإذا وقف طالب العلم على الأمثلة العظيمة والبيان الدقيق الذي وضحه الشيخ رحمه الله تعالى من خلال هذه الرسالة لحل جميع المشكلات، فإنه من خلال ذلك ينطلق في حل كل ما يعرض من مشكلة في ضوء قواعد الدين الجامعة وكلياته العظيمة. الأمر السادس مما يبين لنا مكانة هذه الرسالة العظيمة والمؤلف النافع أن المسلم عندما يقرأ هذه الرسالة يزهد بكل فكر وافد وكل رأي قدم على المسلمين، سواء كان هذا الفكر يتعلق بجوانب العقائد أو بجوانب الأعمال والسلوك أو الآداب والأخلاق أو نحو ذلك. ومن المؤسف أن بعض من يتكلم في الإصلاح وفي جانب الآداب والأخلاق والمبادئ والقيم يتكلم عنها من وجهة نظر غربية أجنبية، ولا يتكلم عنها من وجهة نظر دينية شرعية مبنية على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكأن كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ليس فيهما حلا للإشكالات التي تعرض للناس ويبتلون بها بين وقت وآخر، فيأتي هذا الكتاب مسددا وناهضا بأهل الإسلام ليكون تمسكهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تمسكا صحيحا. الأمر السابع أن هذه الرسالة تعطي قارئها والمتأمل في مضامينها اعتدالا وقواما وسدادا وبعدا عن طرفي الغلو والجفاء والإفراط والتفريط إلى غير ذلك من الجوانب العظيمة التي امتازت بها هذه الرسالة القيمة للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وندخل الآن في قراءة هذه الرسالة القيمة مع التعليق عليها بما ييسره الله تبارك وتعالى، وإن كانت غنية ببيانها ووضوحها وجمال عرض مضامينها عن أي تعليق، لكن أعلق عليها تعليقات يسيرة بما أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها جميعا، وإلا فإن المقصود الأساس هو الاشتراك في جلوس نقرأ فيه هذه الرسالة القيمة والمؤلف النافع لنفيد من بيانه السديد وإيضاحه الوافي لهذا الجانب، ألا وهو أن دين الإسلام دين الله تبارك وتعالى الذي ارتضاه لعباده يحل جميع المشكلات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الدين الصحيح يحل جميع المشاكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه كلمات تتعلق بموضوع الدين الإسلامي وأنه يهدي للتي هي أقوم وأصلح، ويرشد العباد في عقائده وأخلاقه ومعاملاته وتوجيهاته وتأسيساته إلى ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم، وبيان أنه لا سبيل إلى إصلاح شيء من أمور الخلق الإصلاح التام إلا به، وبيان أن جميع النظم المخالفة لدين الإسلام لا يستقيم بها دين ولا دنيا إلا إذا استمدت من تعاليم الدين. وهذا الذي قلناه قد برهنت المحسوسات والتجارب على صدقه وصحته، كما دلت الشرائع والفطر والعقول السليمة على حقيقته، فإن الدين كله صلاح وإصلاح، وكله دفع للشرور والأضرار، وكله يدعو إلى الخير والهدى، ويحذر من الشر وأنواع الردى.
هذه مقدمة واستهلالة لهذه الرسالة بين فيها رحمه الله تعالى مقصوده من هذه الرسالة، وهو أنه أراد رحمه الله تعالى أن يبين أن الدين الإسلامي بعقائده الصحيحة وعباداته العظيمة وأخلاقه الفاضلة وقواعده الجامعة وأصوله الكلية أتى بكل خير وصلاح وفلاح في الدنيا والآخرة، فمن أراد لنفسه الصلاح والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة فليطلبها بالاستمساك بهذا الدين، ومن رام لنفسه صلاحا أو فلاحا أو رفعة بغير هذا الدين لن ينال إلا الخسران والحرمان، لأن الله جل وعلا الذي خلق هذا الخلق وأوجد المخلوقات جعل صلاحهم وفلاحهم وسعادتهم باستمساكهم بشرعه الذي أذن به هو سبحانه وتعالى وشرعه لعباده. ولهذا قال جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. وقال جل وعلا: وشفاء لما في الصدور. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالذي يريد لنفسه السعادة والشفاء والرحمة والبركة والصلاح والفلاح لا يجدها إلا في هذا الكتاب العظيم، كتاب الله جل وعلا، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلكم حل ما يعرض للإنسان من مشكلات وأمور تعرض له في هذه الحياة، فمن طلب حل مشكلاته بغير الدين لن ينال إلا الخسران، لن ينال إلا الخسران والحرمان. فبدأ الشيخ رحمه الله بهذه المقدمة موضحا فيها مقصود الكتاب، وبعد ذلك أخذ يضرب الأمثلة التي يوضح فيها هذا المقصود الذي هو بيان أن الدين الإسلامي فيه حل لجميع المشاكل. نعم.
وعند عرض بعض النماذج من تعليماته وتوجيهاته يظهر لكل عاقل منصف صحة هذا، وأن الخلق كلهم مضطرون إليه، وأنهم لا يستغنون عنه حالة من أحوالهم.
لا يستغنون عنه فيه.
وأنهم لا يستغنون عنه في حالة من أحوالهم، ذلك بأن الدنيا كلها قد جاشت بمشكلات الحياة، والبشر كلهم يتخبطون في دياجير الظلمات فيهتدون من وجه واحد ويضلون من وجوه أخرى، وقد يستقيم لهم أمر من بعض وجوهه ويقع الانحراف في بقية أنحائه، وهذا ناتج من أحد أمرين: إما جهل بما دل عليه الدين وما أرشد إليه، وإما مكابرة وغي ومقاصد سيئة وأغراض فاسدة حالت بينهم وبين الصلاح الذي يعرفونه كما هو الواقع كثيرا. لهذا ينبغي أن نذكر بعض مشاكل الحياة المهمة مثل مشكلة الدين ومشكلة العلم والغنى والفقر والصحة والمرض والحرب والسن والاجتماع والاضطراب والمحاب والمكاره وغير ذلك مما اختلفت فيها أنظار الناس وتوجيهاتهم، وما سلكه الدين الإسلامي فيها من المسالك الصالحة السديدة، وما أولاه نحوها من المنافع التي لا تعد ولا تحصى.
هنا يبين الشيخ رحمه الله أنه سوف يعرض نماذج يوضح من خلالها كيف أن هذا الدين العظيم المبارك يحل جميع المشكلات التي تعرض للناس. وأيضا بين رحمه الله أن عدم تعويل كثير من الناس على الدين الصحيح في طلب حل المشكلات يرجع إلى أمرين: إما الجهل بالدين، وإما الفساد الناشئ عن الكبر وغمط الحق والتعالي والاستكبار والعناد ونحو ذلك. ولهذا قال أهل العلم أن كل فساد يقع يرجع إلى أحد أمرين، إما فساد العلم أو فساد القصد أو بفساد الأمرين معا، إما أن يفسد علم الإنسان أو أن يفسد قصده أو يفسدان معا. هذا هو سبب الانحراف والفساد الذي يقع فيه الناس. ومن يعرض عن هدي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويطلب حل مشكلاته بغير دين الله فهذا راجع إما لفساد علمه بالدين أو لفساد قصده بالاستكبار أو العناد أو نحو ذلك. ثم قال رحمه الله: لهذا ينبغي أن نذكر بعض مشكلات الحياة المهمة، مثل مشكلة الدين. عندما يقول الشيخ هنا مشكلة الدين باعتبار الضياع الذي يعيشه كثير من الناس في هذا الباب، فتجد أن أهواء كثيرة تتخطفهم وآراء عديدة تتلقفهم، فيعيش بعض الناس في أمر الدين في مشكلة، وربما يقع في حيرة واضطراب، فيأتي هذا الدين ليجعل في قلب الإنسان طمأنينة بصفائه وصحته ونقائه وجماله وبهائه. أما بغير هذا الدين الصحيح يبقى القلب مضطربا ممزقا مشتتا لا يطمئن إلا بهذا الدين القويم الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده. فالدين الصحيح يحل جميع المشكلات، مشكلة الدين، والمراد بمشكلة الدين أي ما يعرض في أفكار الناس حيال الدين وتجاه العقائد بسبب الآراء والأفكار ونحو ذلك، وكذلك بقية المشكلات مثل مشكلة العلم والغنى والفقر والصحة والمرض والحرب والسلم والاجتماع والافتراق والمحاب والمكاره وغير ذلك. فكل ما يعرض للناس من مشكلات يجد الإنسان في هذا الدين الحل الأمثل. وكما يقال بالمثال يتضح المقال، وسيضرب الشيخ رحمه الله لبيان ذلك وإيضاحه بعض الأمثلة. نعم.
المشكلة الأولى مشكلة الدين والعقيدة، وهذه مشكلة أهم مشاكل الحياة وأعظمها، وعليها تنبني الأمور كلها، وبصلاح الدين أو فساده أو عدمه تتوقف جميع الأشياء. وقد تفرق فيها البشر وسلبوا في دينهم وعقائدهم طرقا شتى، كلها منحرفة معوجة ضابة غير نافعة إلا من اهتدى إلى دين الإسلام الحقيقي، فإنه حصلت له الاستقامة والخير والراحة من جميع الوجوه.
هذه المشكلة الأولى أو المثال الأول لبيان الشيخ رحمه الله لحل الدين لجميع المشكلات. فقال أولا مشكلة الدين والعقيدة، بماذا يدين الإنسان وماذا يعتقد. ولما يقول الدين والعقيدة يتكلم عن الأديان عموما والعقائد عموما، ما بأي شيء يدين وماذا يعتقد. هذه تعتبر مشكلة تؤرق كثير من الناس، إلا من هداه الله سبحانه وتعالى إلى الدين الصحيح والاعتقاد القويم لا يكون عنده إشكال، بل يكون عنده برد اليقين ونور الإيمان وطمأنينة القلوب. هذه تعتبر مشكلة تاهت فيها عقول وظلت فيها أفهام وزلت أقدام ونشأ بناء على ذلك عقائد نبتت في الناس، وما جاء الناس في هذا الباب وتشتتت الآراء ولا مخرج من ذلك كله إلا بالاعتقاد الصحيح والدين القويم المتلقى من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وكل عقيدة ليست في كتاب الله جل وعلا فهي باطلة، كل عقيدة يعتقدها الناس ليست في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهي باطلة، وليس من الاعتقاد صحيح إلا ما نزل من الله. وأما العقائد التي نبتت في الأرض واخترعها الناس وأوجدوها فهي كلها ضلال وليس فيها حل للإشكال، بل هي تزيد الإشكال إشكالا. ولهذا العقائد الموجودة بين الناس تنقسم إلى قسمين: عقائد نازلة من الله وهي وحدها الحق، وعقائد نبتت في الأرض اخترعها الناس وأنشأوها، هي من بنات أفكارهم ونسج عقولهم وما يرد في خواطرهم. فكل عقيدة هذا شأنها نبتت في الأرض فهي باطلة، والعقيدة الصحيحة هي العقيدة التي نزل بها وحي الله. ولهذا قال يوسف عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وفي سورة النجم قال الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إن يتبعون إلا الظن فساد العلم، وما تهوى الأنفس فساد القصد، اجتمع لهم نوعي الفساد فتم لهم أو حصل لهم الانحراف والزيغ والضلال، اتباع الظن الذي هو فساد العلم، واتباع ما تهواه الأنفس وهو فساد القصد، فاجتمع لهم هذان الأمران فوقعوا في الفساد والضلال. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. نعم.
فمن الناس من تلاعب به الشيطان فعبدوا غير الله من الأشجار والأحجار والصور والأنبياء والملائكة والصالحين والطالحين، مع اعترافهم بأن الله ربهم ومالكهم وخالقهم وحده لا شريك له، لأن الله ربهم ومالكهم وخالقهم وحده لا شريك له،
لأن الله
مع اعترافهم بأن الله ربهم ومالكهم وخالقهم وحده لا شريك له، فاعترفوا بتوحيد الربوبية وانحرفوا عن توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله بالعبادة. وهؤلاء هم المشركون على اختلاف مذاهبهم وتباين طوائفهم، وقد دلت الكتب السماوية على شقائهم وهلاكهم، واتفق جميع الرسل على الأمر بتوحيد الله والنهي عن الشرك، وأن من أشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، كما دلت العقول السليمة والفطر المستقيمة على فساد الشرك والتألق والتعبد للمخلوقات والمصنوعات. فالشرك باطل في الشرع فاسد في العقل، عاقبة أهله الهلاك والشقاء.
هذا مثال يتعلق بمشكلة الدين والعقيدة، ذكر فيه الشيخ رحمه الله تعالى نوعا من الانحراف الذي وقع في هذا الباب، وهو الانحراف الذي أفضى بأهله وأربابه إلى الشرك بالله واتخاذ المعبودات والأنداد مع الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله في أول أمر ونهي في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله سبحانه وتعالى. فمن أنواع الانحراف التي وقعت في هذا الباب الانحراف الذي أفضى بأصحابه إلى الشرك بالله واتخاذ الأنداد مع الله من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو الأشجار أو الأحجار أو غير ذلك. وهؤلاء الذين وقعوا في هذا الانحراف وقعوا فيه وكانت هلكتهم في هذا الباب من جهة التعظيم الغير منضبط بضابط الشرع، كما قال عبد الله بن مبارك: وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم. فعظموا الأنبياء والصالحين والأولياء تعظيما غير منضبط بضابط الشرع، فأضفوا عليهم من الخصائص وأعطوهم من الحقوق ما ليس إلا لله جل وعلا. والأنبياء كلهم اتفقت كلمتهم على إبطال الشرك والتحذير منه ومن كل وسيلة أو ذريعة تفضي إليه، فكانوا جميعا دعاة للتوحيد وكانوا جميعا منذرين ومحذرين من الشرك، رسلا مبشرين ومنذرين، مبشرين بالتوحيد ومنذرين من الشرك، مبشرين بالجنة لأهله لأهل التوحيد ومنذرين من النار لمن كان من أهل الشرك والتنديد. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن فسد في علمه أو في قصده يقع في مثل هذا الانحراف ويقع في مثل هذا الضلال، فيتخذ مع الله سبحانه وتعالى أندادا يصرف لهم من الحقوق ما ليس إلا لله، يدعوهم، يذبح لهم، يستغيث بهم، يصرف لهم أنواعا من العبادات. وقد قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا نوع من الانحراف، هذا نوع من الانحراف الذي وقع في هذا الباب، يريد من وقع فيه لنفسه خيرا أو فضيلة فلا يبوء إلا بالخسران. وتأمل ما مر قريبا قول يوسف عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. عندما يكون قلب الإنسان ممزق ومشتت ومتعلق بأنواع من التعلقات مما لا يغني عنه شيئا، خير له أم أن يكون قلبه وتوكله واعتماده والتجاؤه إلى الله الواحد القهار الذي بيده أزمة الأمة. وقد قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، أي ليكن التجاؤك واعتصامك به وحده، الحي الذي لا يموت، ومن سوى الله لا يتوكل عليه، لا يتوكل عليه. لأنه إما حي سيموت أو حي قد مات أو جماد لا حياة له. كل هؤلاء لا يتوكل عليهم ولا يصرف لهم شيء من العبادة. العبادة لله الواحد القهار الحي الذي لا يموت، كما قال الله سبحانه وتعالى في أعظم آية في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهذا نوع الآن من الانحراف مثل به الشيخ، وهو الانحراف باتخاذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى.
ومن الناس من آمن ببعض الرسل والكتب السماوية دون بعض، مع أن الرسل والكتب يصدق بعضها بعضا ويوافق بعضها بعضا وتتفق في أصول كلية، فصار هؤلاء ينفوا تكذيبهم تصديقهم ويبطل اعترافهم ببعض الأنبياء وبعض الكتب السماوية تكذيبهم بالآخرين من الرسل، ويبطل اعترافهم ببعض الأنبياء وبعض الكتب السماوية تكذيبهم بالآخرين من الرسل، فبقوا في دينهم منحرفين وفي إيمانهم متحيزين وفي علمهم متناقضين. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فحكم بالكفر الحقيقي لأنه عرف أن دعواه بالإيمان دعوى غير صحيحة، ولو كانت صحيحة لآمنوا بجميع الحقائق التي اتفقت عليها الرسل، ولكنهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. ولهذا دعواهم الإيمان دعوى كاذبة، فقال عنهم: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين.
هذا المثال الثاني من أنواع الانحراف في باب الدين والاعتقاد، أن في الناس من كان انحرافه في باب الدين والاعتقاد أنه يؤمن ببعض الرسل وببعض الكتب السماوية ويكفر ببعض، مع أن الرسل كلهم حق والكتب السماوية كلها حق، النبيون حق والكتب السماوية كلها حق، وكلها منزلة من الله تبارك وتعالى. فإذا كان يؤمن ببعض ويكفر ببعض، فإن اعترافه ببعضها ينقض تكذيبه، مما يبين تناقضه في باب واحد، لأن الرسل كلهم حق والإيمان ببعضهم يقتضي الإيمان بباقيهم، والتكذيب ببعضهم تكذيب بالجميع وكفر بالجميع. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كذب قوم نوح المرسلين، مع أنهم لم يكذبوا إلا نوحا، فسمى تكذيبهم نوحا عليه السلام تكذيبا للمرسلين، لأن التكذيب برسول واحد تكذيب بالجميع. فالذي يؤمن برسول واحد أو بعدد من الرسل ويكذب بالبعض الآخر هو في الحقيقة مكذب بجميع المرسلين، ومن يؤمن ببعض الكتب المنزلة ويكفر بالبعض الآخر هو مكذب بالجميع. وقد قال الله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي أي كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على أي رسول. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. غفرانك ربنا وإليك المصير. فإذا من أنواع الانحراف ما يقع فيه بعض الناس من ادعاء أنه يؤمن ببعض النبيين ولا يؤمن ببعض الآخر. ولهذا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده، والحديث في صحيح مسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار، لأن دينه عليه الصلاة والسلام ناسخ للأديان، وهو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم.
ومن الناس طائفة ادعت الفلسفة والعلم بالمعقولات فجاءت بأكثر الضلالات وأعظم المحالات، فجحدت الرب العظيم وأنكرت وجوده فضلا عن الإيمان بالرسل والكتب وأمور الغيب، وجحدوا آيات الله واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا واستكبارا، فكذبوا بعلوم الرسل وما دلت عليه الكتب المنزلة من عند الله، واستكبروا عنها بما عرفوا من العلوم الطبيعية وتوابعها، وأنكروا جميع الحقائق إلا ما أدركوه بحواسهم وتجاربهم القاصرة الضيقة بالنسبة إلى علوم الأنبياء، فعبدوا الطبيعة وجعلوها أكبر همهم ومبلغ علمهم، واندفعوا وراء ما تقتضيه طبائعهم، ولم يتقيدوا بشيء من الشرائع الدينية ولا الأخلاق الإنسانية، فصارت البهائم أحسن حالا منهم، فإنهم نضبت منهم الأخلاق واندفعوا وراء الشهوات البهيمية، فلم يكن لهم غاية يرجونها ولا نهاية يطلبونها، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وصار المشركون على شركهم وكفرهم أحسن حالا منهم وأقل شرا منهم بكثير، والعجب الكثير أن هذا المذهب الخبيث جرى بطيانه في الأوقات الأخيرة جمهور البشر لضعف الدين وقلة البصيرة، ولما وضعت له الأمم القوية الحبائل والمصائب التي هلك بها الخلق.
هذا المثال الثالث لأنواع الانحراف التي وقعت في جانب الدين والعقيدة، وهو انحراف طائفة ادعت الفلسفة والإيمان بالمعقولات، الأشياء التي يدل عليها العقل، وجعلوا العقل حاكما وقاضيا ومرجعا ومعولا لا يعولون إلا عليه، وما يتوصلون إليه بعقولهم وتجاربهم ومحسوساتهم يعدونه أمورا يقينية. وأما الأمور التي عرفت بالدين ودل عليها شرع رب العالمين وجاء بها وحيه وتنزيله سبحانه وتعالى فلا يؤمنون بها ما دامت معارضة لعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة وأهوائهم المنحرفة، فنشأت عقائد وليست عقيدة واحدة بسبب هذا الفكر. لما جعلت الفلسفة والعقول قاضية حاكمة نشأ عن ذلك عقائد كثيرة جدا، وذلك لأن العقول ليست عقلا واحدا، والآراء ليست رأيا واحدا، والفلسفات ليست فلسفة واحدة. فلما جعلت العقول والفلسفات والآراء مصدرا لمعرفة الاعتقاد وتلقي الدين زاغت كثير من العقول وانحرف كثير من الخلق، إلا من أكرمه الله سبحانه وتعالى واعتصم بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. بل إن من كان الحاكم عنده عقله لا يبقى على عقيدة واحدة، بل تراه متنقلا متلونا من عقيدة إلى أخرى، لأن العقول متباينة والآراء متفاوتة. ولهذا قال مالك رحمه الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة لجدله. يعني لو أن الأمور كانت بالجدل والآراء والعقول لم يتمسك أحد بحق دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ثم أشار رحمه الله إلى أنه في الآونة الأخيرة جرفت هذه التيارات عقول كثير من الناس، فأصبحوا يعيشون بلا دين، أصبحوا يعيشون بلا دين، وغاية علمه وأكبر همه الدنيا، أما الدين لا يفكر به ولا يهتم به ولا يسعى في طلبه ولا يجتهد في تحصيله، همه كله منصب على الدنيا. وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ولما يكون الإنسان بهذا المستوى من التفكير تقع أنواع الجرائم وأنواع الإشكالات، المشكلات والانحرافات والضياع، بما يترتب على هذا الانحلال والفساد الديني من انحلال في كل جانب. نعم.
أما الدين الإسلامي فقد أخرج الخلق من ظلمات الجهل والكفر والظلم والعدوان وأصناف الشرور إلى نور العلم والإيمان واليقين والعدل والرحمة وجميع الخيرات. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي كلماته الدينية التي شرع بها الشرائع وسن الأحكام، وقد جعلها الله تامة من جميع الوجوه لا نقص فيها بوجه من الوجوه، صدقا في إخبارها عن الله وعن توحيده وجزائه وصدق رسله في أمور الغيب، عدلا في أحكامها وأوامرها كلها عدل وإحسان وخيرات وصلاح وإصلاح، ونواهيها كلها في غاية الحكمة تنهى عن الظلم والعدوان والأضرار المتنوعة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذا استفهام بمعنى النفي المتقدر الذي تقرر حدوثه في العقول والفطر، فما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. لقد أباح هذا الدين كل طيب نافع وحرم كل خبيث ضار. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهو الدين الذي يوجه العباد إلى كل أمر نافع لهم في دينهم ودنياهم ويحذرهم عن كل أمر ضار في دينهم ومعاشهم، ويأمرهم عند اشتباه المصالح والمفاسد والمنافع والمضار بالمشاورة استخراج ما ترجحت مصلحته ودفع ما ترجحت مفسدته، وهو الدين العظيم الشامل الذي أمر بالإيمان بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله. فلذلك فادع واستقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. وهو الدين العظيم الذي شهد الرب العظيم بصحته وكماله، وشهد بذلك الكمل من الخلق وخلاصتهم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وهو الدين الذي من اتصف به جمع الله له جمال الظاهر والباطن وكمال الأخلاق والأعمال. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، فلا أحسن ممن هو مخلص لله، محسن إلى عباد الله، مخلص لله، متبع لشريعة الله التي هي أحسن الشرائع وأعدل المناهج، فانصدر قلبه بالإخلاص والتوحيد، واستقامت أخلاقه وأعماله على الهداية والتسديد صبغة الله. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وهو الدين الذي فتح أهله القائمون به، المتصفون بإرشاداته وتعاليمه، القلوب بالعلم والإيمان، والأبطار بالعدل والرحمة والنصح لنوع الإنسان. وهو الدين الذي أصلح الله به العقائد والأخلاق، وأصلح به حياة الدنيا والآخرة، وألف به القلوب المشتتة والأهواء المتفرقة.
القلوب المتشتتة
وألف به القلوب المتشتتة والأهواء المتفرقة. وهو الدين العظيم المحكم غاية الإحكام في أخباره كلها وفي أحكامه، فما أخبر إلا بالصدق والحق، ولا حكم إلا بالحق العدل، فلم يأتي علم صحيح ينقض شيئا من أخباره، ولا حكم أحسن من أحكامه. أصوله وقواعده وأسسه تساير الزمان السابق واللاحق، فحيثما طبقت المعاملات المتنوعة بين الأفراد والجماعات في كل زمان ومكان على أصوله، تم بها القسط والعدل والرحمة والخير والإحسان، لأنها تنزيل من حكيم حميد، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حافظون لألفاظه عن الزيادة والنقص والتغيير، وحافظون لأحكامه عن الانحراف والنقص، بل هي في أعلى ما يكون من العدل والاستقامة والتيسير. وهو الدين العظيم الذي يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، الصدق شعاره والعدل مداره والحق قوامه والرحمة روحه وغايته والخير قرينه والصلاح والإصلاح جماله وأعماله والهدى والرشد زاده.
الصدق
شعاره،
يعد كلام جميل هذا،
الصدق شعاره والعدل مداره والحق قوامه والرحمة روحه وغايته والخير قرينه والصلاح والإصلاح جماله وأعماله والهدى والرشد زاده. وهو الدين الذي جمع بين مطالب الروح والقلب والجسد، أمر الله به المؤمنين بما أمر المرسلين بعبادته والعمل الصالح الذي يرضيه، وبالأكل من الطيبات واستخراج ما سخر الله لعباده في هذه الحياة فدفع القائمين به حقيقة إلى كل علو ورقي وتقدم صحيح. من عرف شيئا من أوصاف هذا الدين عرف عظيم منة الله فيه على الخلق، وأن من لبنه وقع في الباطل والضلال والخيبة والخسران، لأن الأديان التي تخالفه ما بين خرافات ووثنيات وما بين إلحاد وماديات تجعل قلوب أهلها وأعمالهم كالبهائم، بل هم أضل سبيلا. لأن الدين إذا ترحل من القلوب ترحلت الأخلاق الجميلة، وحل محلها الأخلاق الرذيلة، فهبطت بأهلها إلى أسفل الدركات، وصار أكبر همهم ومبلغ علمهم التمتع بعادل الحياة، والحمد لله رب العالمين.
هذا كلام عظيم متين للغاية، وهو غني عن الشرح والتعليق والبيان، وهذا الكلام الذي ذكر الشيخ هنا رحمه الله هو في الحقيقة زبدة هذا الكتاب وخلاصة هذا المؤلف وصفو هذه الرسالة، وهو يحتاج من طالب العلم ومن المسلم أن يكرر قراءته مرات وكرات، وأن يطالعه بتأن وتأمل، وكلما أعدت القراءة لهذا الكلام متأملا فيه ازددت استمساكا بهذا الدين وحرصا عليه وقناعة بكماله وجماله وحسنه، وأنه ما ترك خيرا إلا دل عليه ولا شرا إلا حذر منه. ولهذا فإن هذا الكلام لا يحتاج إلى شرح، وإنما يحتاج إلى قراءة متكررة ومتأنية، ويصلح أن يلقى في خطب الجمعة، وأن يكون مادة علمية للمحاضرات النافعة، حتى يبين للناس كمال هذا الدين وجماله. وما أحوج أن يسمع هذا الكلام المسلم والكافر، المسلم ليزداد قناعة بهذا الدين واستمساكا به وفرحا وغبطة، والكافر لعله بوقوفه على هذه المضامين العظيمة والكمالات الجليلة التي اشتمل عليها هذا الدين تكون سببا لهدايته، لأن أعظم شيء يدعى به الكافر إلى الدين أن تبرز له محاسن هذا الدين. وقد جمع الشيخ رحمه الله في هذه الخلاصة النفيسة والعصارة الدقيقة صفو هذا الموضوع وخلاصته وزبده، فأكرر الحاجة ماسة إلى إعادة قراءة هذا الكلام مرة وثانية وثالثة ورابعة، حتى يستوعب طالب العلم كمال هذا الدين وعظمته وحسنه واشتماله على كل خير. وأيضا أرشد هنا إلى طريقة مفيدة، اجعل هذا متنا لك تفرع عليه، اجعل هذا متنا لك تفرع عليه، تفرع عليه بذكر الآيات والدلائل والشواهد لكلام الشيخ وكلام أهل العلم في الباب الذي قرره وبينه ووضحه، تفرع عليه بمطالعة كلام المفسرين للآيات التي ساقها رحمه الله، تفرع عليه بالوقوف على النكات العلمية والتقريرات الدقيقة التي ذكرها أهل العلم، ويمكن أن تستفيد أيضا في هذا من الكتب التي أفردت في بيان محاسن الدين الإسلامي، ومنها رسالة قيمة نافعة جدا للمؤلف نفسه رحمه الله، ألفها رحمه الله في بيان محاسن الدين الإسلامي، أظنه سماها الدرة المختصرة في بيان محاسن الدين الإسلامي أو قريبا من هذا العنوان. أعيد مرة ثالثة ما أحوجنا حقيقة إلى قراءة هذا الكلام قراءة متأنية، ونكرر قراءته وأيضا نفيد به الآخرين من خلال الخطب والمحاضرات والدروس. ولو دخلنا في شرح هذا الكلام والتعليق عليه يطول المقام. نعم.
المشكلة الثانية مشكلة العلم. لقد غلط كثير من الناس في مسمى العلم الصحيح الذي ينبغي ويتعين طلبه والسعي إليه على قولين متطرفين أحدهما أكثر من الآخر. فالأول قول من فصل العلم على بعض مسمى العلم الشرعي المتعلق بإصلاح العقائد والأخلاق والعبادات دون ما دل عليه الكتاب والسنة من أن العلم يشمل علوم الشرع ووسائلها وعلوم الكون، وهذا قول طائفة ممن لم تتبصر بالشريعة تبصرا صحيحا، ولكنهم الآن بدأوا يتحللون من هذا الإطلاق لما رأوا من المصالح العظيمة في علوم الكون. وحين تنبه كثير منهم بدلالات نصوص الدين عليه. والقول الثاني قول من قصر العلم على العلوم العصرية التي هي بعض علوم الكون، وهذا القول إنما نشأ بانحرافهم عن الدين وعلومه وأخلاقه، وهذا غلط عظيم، حيث جعلوا الوسائل هي المقاصد، وحيث نفوا من العلوم الصحيحة والحقائق النافعة ما لا تنسب إليه العلوم العصرية بوجه من الوجوه، وضرهم ما ترتب عليهم من الصناعات والمخترعات. وهؤلاء هم المرادون بقوله تعالى ولما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فهم فرحوا بعلومهم واستكبروا بها واحتقروا علوم الرسل حتى نزل بهم ما كانوا به يستهزئون من الحق، ونزل بهم العذاب الذي وعد به من كذب الرسل، عذبوا في الدنيا بالختم على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وعموا عن الحق، ولعذاب الآخرة أشد وما لهم من الله من واق. أما مدلول العلم النافع ومسمى الذي دل عليه الكتاب والسنة فهو كل علم أوصل إلى المطالب العالية وأثمر الأمور النافعة، لا فرق بين ما تعلق بالدنيا أو بالآخرة، فكل ما هدى إلى السبيل ورقى العقائد والأخلاق والأعمال فهو من العلم. وقسم العلوم إلى قسمين مقاصد ووسائل توصل إليها وتعين عليها. فالمقاصد هي العلوم المصلحة للأديان، والوسائل ما أعان عليها من علوم العربية بأنواعها ومن علوم الكون التي ثمرتها معرفة الله ومعرفة وحدانيته وكماله ومعرفة صدق رسله، وثمرتها الاستعانة بها على عبادة الله وشكره وعلى قيام الدين. فإنه تعالى أخبر أنه سخر لنا هذا الكون وأمرنا أن نتفكر فيه ونستخرج منافعه الدينية والدنيوية، والأمر بالشيء أمر به وأمر بما لا يتم إلا به. وذلك حث على معرفة علوم الكون التي يستخرج بها ما سخره الله لنا، لأن منافعها لا تحصل لنا عفوا من دون طلب وفكر وتجارب. قال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فهذه المنافع لا تحصل إلا بالمعرفة بفنون الصنائع حتى يتم إنتاجها. وقد تكاثرت نصوص الكتاب والسنة على الثناء على العلم وأهله وتفضيلهم على غيرهم. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وإنهم أهل الخشية لله والمعرفة به، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأمر الجهال بسؤال أهل العلم، وقد أمر بعبادات كثيرة وعفى عن محرمات. والأمر بالشيء والنهي عنه لا يمكن امتثال الأمر واجتناب النهي إلا بعد علمه ومعرفته. فجميع الأوامر الشرعية والنواهي تدل على وجوب تعلم العلم الذي تتوقف عليه، كما أنه أباح معاملات وحرم معاملات. لا يمكن تمييز الحلال والحرام منها إلا بالعلم. وقد ذم من لم يعرف حدود ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الكتاب والحكمة، ومن ذلك أنه أمر بالجهاد في عدة آيات، وبإعداد المستطاع من القوة للأعداء، وأخذ الحذر منهم، ولا يتم ذلك إلا بتعلم فنون الحرب والصنائع التي تتوقف القوة والحذر منهم عليها. وأمر بتعلم أمور التجارة والأصول الاقتصادية، حتى إنه أمر أن يبتلى الأولاد الصغار اليتامى ويعلم التجارة وطلب المكاسب. قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فلم يأمر بدفع أموالهم إليهم حتى يعلم رشدهم ومعرفتهم بأمور المكاسب والتجارة. فهذه الشريعة الكاملة أمرت بتعلم جميع العلوم النافعة، من العلم بالتوحيد وأصول الدين، ومن علوم الفقه والأحكام، ومن علوم العربية، ومن العلوم الاقتصادية والسياسية، ومن العلوم التي تصلح بها الجماعات والأفراد. فما من علم نافع في الدين والدنيا إلا أمرت به هذه الشريعة وحثت عليه ورغبت فيه، فاجتمع فيها العلوم الدينية والعلوم الكونية وعلوم الدين وعلوم الدنيا، بل إنها جعلت العلوم الدنيوية التي تنفع من علوم الدين.
وأما المتفرقون فإنهم اقتصروا على بعض علوم الدين، تقصروا وغلطوا غلطا فاحشا. وأما المادون فإنهم اقتصروا على بعض علوم الكون وأنكروا ما سواها، فألحن ومرجت أديانهم وأقدامهم، وصارت علومهم حاصلها أنها صنائع جوفاء لا تزكي العقول والأرواح ولا تغذي الأخلاق، فكان ضررها عليهم أعظم من نفعها، فإنهم اندفعوا بها من جهة تغطية الصنائع والمخترعات وتوامرها، وتضرروا بها من جهتين: إحداهما أنها صارت أكبر نكبة عليهم وعلى جميع البشر لما ترتب عليها من الفناء والحروب المهلكة والتدمير. الثانية أنهم أعجبوا بها واستكبروا، فحفروا بذلك علوم الرسل وأمور الدين. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآياتك وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فتبين مما ذكرنا أن العلوم النافعة في العاجل والآجل هي العلوم التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها احترمت كل علم نافع ومعرفة صحيحة، لا فرق بين الأصول والفروع ولا بين الدينية والدنيوية، كما احترمت عقيدتها الإيمان بكل حق وحقيقة وبكل كتاب أنزله الله وكل رسول أرسله الله، والحمد لله.
هنا بين الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذا المثال الثاني ومشكلة العلم، وحصر الكلام هنا على ضابط العلم النافع الذي يفيد الإنسان في دينه ودنياه، وذكر أن الناس تجاه هذا الأمر انقسموا إلى أقسام ثلاثة. ذكر القسم الأول وهو من حصر العلم على بعض المسميات الشرعية، من حصر العلم على بعض المسميات الشرعية مثل الفقه أو التفسير أو نحو ذلك، حصرها على بعض المسميات الشرعية وأخرج ما سوى ذلك من العلوم التي تخدم العلم أو علوم الآلة أو العلوم النافعة التي تفيد الإنسان، أخرجها من مسمى العلم. وقسم آخر ألغى العلوم الشرعية من مسمى العلم ولم يقم لها وزنا ولم يلقي لها بالا. وبين الشيخ رحمه الله أن الحق قوام بين ذلك، وأن العلم النافع هو كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام الذي جمع للإنسان خير الدنيا والآخرة. وذكر أيضا رحمه الله في خاتمة كلامه أن هذا العلم احتضن كل علم نافع ومعرفة صحيحة، احتضن كل علم نافع ومعرفة صحيحة. تلخص من هذا أن العلم النافع هو ذلكم العلم المستمد من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، هو أساس العلوم وأساس الصلاح والفلاح، وهو المراد بالعلم عندما يطلق الثناء على أهله ويمدحون ويثنى عليهم في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والعلوم الأخرى تأتي في مقام التتميم والتكميل ويستفاد منها طالما أنها ليست مخالفة للعلم الشرعي ولا مناقضة له ولا طاغية عليه. فإذا كانت مخالفة للعلم الشرعي أو كانت طاغية على العلم الشرعي فإنها تذم حينئذ، أما إذا كانت في حدود ضوابط الشرع وقيوده ويستفاد منها في المجالات الشرعية وقواعد الدين الكلية فإنها لا بأس بها، أما إن طغت على العلم الشرعي مثل ما جاء في الحديث اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، هذا يذم عليه الإنسان عندما يتعلم العلوم الدنيوية وتكون هي مبلغ علمه ولا يتفقه في الدين الذي خلق لأجله، حتى وإن كان ما تعلمه من أمور الدنيا علما صحيحا نافعا فإنه يذم لكون هذا العلم طغى على العلم الشرعي، ويذم وتذم العلوم الدنيوية إذا كانت فاسدة أو باطلة أو محرمة، فيتذم من جهتين: من جهة ما يكون فيها من فساد وما يعتورها من خلل، وتذم من جهة أخرى إذا كانت طاغية على العلوم الشرعية ولو كانت في ذاتها صحيحة سليمة. فيكون العلم الشرعي هو الأساس، وتكون هذه العلوم تبع تأتي في مقام التتميم والتكميل. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد. وفي الغد بإذن الله تبارك وتعالى نكمل هذه الرسالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. وصلت أسئلة كثيرة للشيخ حفظه الله تعالى، نذكر منها ما تيسر. يقول السؤال: أحسن الله إليك يا فضيلة الشيخ، يحبك في الله. سؤالي: لقد رأيت اليوم ذبابة ممسوقة الجناح، فمسكتها وقرأت عليها بعض الرقية الشرعية فهبت مثل أسأل الله العظيم، فما رأي الشرع في ذلك؟
هذا العمل لا أصل له، هذا العمل لا أصل له. و الذباب يعني هو من الحشرات المؤذية، وإذا حصل منها أذى للإنسان في بدنه أو في طعامه أو في مصالحه له أن يتخلص منه ولو بالقتل، له أن يتخلص منه ولو بالقتل إذا كان فيه مضرة أو أذى عليه، فله أن يتخلص منه ولو بالقتل. وإذا كانت رأيتها على هذه الحال تتركها على حالها. أما هذا العمل الذي قمت به لا أصل له. نعم.
يقول: هل يعذر الجاهل بوقوعه في الشرك؟ وكيف الرد على من يقدم العقل على النقل؟
تقديم العقل على النقل نابع من فكر باطل، نابع من فكر باطل، ومن مدارس نشأت على تعظيم الفلسفة والمنطق وعلوم الكلام والزهد في دلالات أو في آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب حافل ومؤلف جامع سماه درء تعارض العقل والنقل، بين فيه رحمه الله أن العقل إن كان سليما لا يعارض النقول الصحيحة، فإذا وجد تعارض بين نقل وعقل فهو راجع إما لفساد النقل، راجع إما لفساد العقل أو عدم صحة النقل. أما إذا سلم العقل من الفساد وصح النقل وثبت فإنه لا يقع تعارض، وهذا معنى قوله رحمه الله درء تعارض العقل والنقل. لكن لما عظم أقوام الفلسفة وعلم الكلام وتوصلوا من خلالها إلى أمور عدوها يقينيات وثوابت، رأوا حينئذ أنها معارضة لما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقدموا عقولهم على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي بيان فساد ذلك يطالع كتاب شيخ الإسلام رحمه الله المشار إليه. وأما مسألة العذر بالجهل لمن يقع في الشرك، فهذه المسألة من المسائل التي ينبغي أن تكون لأهل العلم يبدون فيها تقريرهم وبيانهم، وتكون همة طالب العلم منصبة في فهم الاعتقاد نفسه والدعوة إليه. أما الحكم على الأشخاص والخوض في هذه المسائل الكبار فهذه تترك للراسخين في العلم، فهم الذين يتولون هذا الباب بالحكم بالكفر أو عدمه أو البدعة أو عدمها، تترك لأهل العلم الأكابر، ويكون همة طالب العلم متجهة إلى تقرير العلم وفهمه وضبطه ومعرفة أدلته والترقي في درجاته والقيام بالعبودية التي خلق لأجلها، وهذه الأمور والمسائل تترك لأهل العلم الراسخين يتولون الحكم على الأشخاص، لأن هذه لا ترجع في الاعتبار إلى هذا الجانب، بل لها جوانب عديدة وأبعاد متنوعة يدركها أهل العلم. نعم.
يقول: هل هذه الرسالة التي نقرأها هي نفسها رسالة محاسن الدين الإسلامي؟
رسالة محاسن الدين الإسلامي رسالة أخرى، رسالة أخرى جمع فيها الشيخ رحمه الله تعالى جملة من محاسن الدين الإسلامي، وهذه الرسالة أيضا تصلح أن تسمى محاسن الدين الإسلامي.
يقول: هل طالب العلوم الدنيوية له أجر طالب العلم؟
طالب العلوم الدنيوية يؤجر إذا كان قصد بذلك قصدا طيبا ونوى في ذلك نية طيبة، مثل من يتعلم الطب ليكون عونا لإخوانه المسلمين في العلاج والشفاء ومعرفة الدواء، وييسر الله عز وجل عليه على يديه العلاج ومعرفة الأدوية النافعة ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بضبط هذا العلم وإتقانه ليعالج إخوانه المسلمين علاجا صحيحا نافعا مفيدا، يثاب على ذلك ويؤجر. وهكذا من تعلم العلوم الأخرى النافعة بهذه النية الطيبة، و الأعمال معتبرة بنياتها كما في الحديث العظيم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالأعمال معتبرة بنياتها، فإذا نوى في تعلمه لهذه العلوم الدنيوية النافعة نية طيبة وقصد قصدا حسنا نافعا فإنه يؤجر على ذلك. وطالب العلم الشرعي شأنه آخر ومقامه أرفع للأدلة المتكاثرة والنصوص المتضافرة التي جاءت في تشريف العلم الشرعي وتعلية شأنه وبيان مكانته وثواب طالبه، في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي هي في تشريف وتعلية وبيان مكانة العلم الشرعي على وجه الخصوص باعتباره الأساس والأصل.
يقول: فهمت من الكلام حول العلم بأنه لا يدخل في العلوم الدنيوية إلا بعد التسلح بالعلم الشرعي، فهل هذا صحيح؟
إذا لم يكن متسلحا بالعلم الشرعي ربما تزل به القدم، وربما أيضا تطغى عليه تلك العلوم ويكون فرحا بها زاهدا في العلم الشرعي، ولهذا لا بد من العلم الشرعي ولا سيما ضروريات الدين وواجباته. ليس مطلوبا من كل مسلم أن يجمع علوم الشريعة وأن يعتني بتفاصيلها ودقائق مسائلها، وإنما مطلوب من كل مسلم أن يعرف واجبات الدين، أن يعرف كيف يعبد الله، كيف يؤدي فرائض الإسلام، كيف يتجنب النواهي والمحرمات والآثام، فهذا هذا أمر أو قدر مطلوب من كل مسلم. والأخ السائل ذكرني بكلمة هنا وردت تحتاج إلى تصحيح لعلها والله أعلم من قبيل الخطأ المطبعي. قال: وقد أمر بعبادات كثيرة. وقد أمر بعبادات كثيرة، وقفتم عليها. شوف عندكم وقد أمر، نعم في الصفحة التسعة السطر، الصفحة التاسعة السطر الثاني. لعل الصواب الله أعلم ونهى عن محرمات. وقد أمر بعبادات كثيرة ونهى عن محرمات، ويبين هذا أيضا الكلام الذي بعده. قال: والأمر بالشيء والنهي عنه لا يمكن امتثال الأمر واجتناب النهي إلا بعد علمه ومعرفته. فالصواب: قد أمر بعبادات كثيرة ونهى عن محرمات.